مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين. ظريف يقول إن الاتفاق النووي إنما بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. والقوات الأمريكية تنقل 10 من إرهابي داعش من ريف الحسكة إلى شرق سوريا. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن الاتفاق النووي بقي حيا بسبب تصرف إيران المسؤول فقط. وردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي التي دعا فيها إيران للتصرف بمسؤولية، قال ظريف أن الدول الأوروبية الثلاث تحث إيران على التصرف بمسؤولية لاسترضاء كيان إرهابي مجهز بأسلحة نووية غير مشروعة. ودعا ظريف التريكة الأوروبية وأمريكا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بدلا من التنسيق مع العدو رقم 1 للاتفاق النووي. أعلن متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين. وكتب سريع في تغريدة أنه ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير مساء الجمعة عملية هجومية على قاعدة الملك خالد، وكانت الإصابة في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف K2 دقيقة بفضل الله تعالى. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق أمس عن استهداف شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة، فيما أعلن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية تعرض مصفات الرياض لهجوم بطائرات مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق. اعترفت مصادر عسكرية تابعة لحكومة هادي المدعومة السعودية بأن مأرب باتت في خطر بعد أن سيطرت القوات اليمنية المشتركة على جبل هيلان المطل على المدينة. وقالت أن سقوط الجبل يشكل تهديدا لجبهات الدفاع الأولى للمدينة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إجازات نوعية للقوات اليمنية المشتركة في المعارك التي تخوضها في محافظتي تعز وحجة. الإعلام الحربي يعرض مشاهد جديدة للمعارك الضارية خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودية للسيطرة على منطقة الكدحة.
نوجه رسالة للعدوان الغاشم أن محرقتهم هنا في الكدحة.
المشاهد تظهر هجوم القوات اليمنية المعاكس على المواقع التي تسيطر عليها مرتزقة السعودية.
دعم الجيش والجيش الشعبي الآن باستعادة جميع المواقع، ونحن منتظرين التوجيهات لتطهير ما تبقى من المناطق.
الإعلام الحربي يوثق لحظة فرار مرتزقة السعودية من ميادين المعارك في مشهد يظهر مستوى انهيار جبهات المرتزقة في تعز.
حاليا في هذه اللحظة نفسها تم شرده من مواقعه الأساسية وعودته إلى خلف المواقع الدفاعية حقه.
النيران والدخان المتصاعد من الآليات العسكرية السعودية ومواقع المرتزقة توثق حجم الخسائر الفادحة اللاحقة بالمرتزقة. أما في حجة فالمعارك على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. المعارك امتدت على مساحات واسعة في منطقة بني حسن بالبدرية، تمكنت خلالها القوات اليمنية المشتركة من إحباط هجوم المرتزقة وأجبرت آلياتهم على الفرار من مواقع المواجهات. مشاهد الآلام الحربي تظهر مدرعة سعودية تم إعطابها وأخرى تم اغتنامها بعدما تركتها عناصر المرتزقة. وعلى جبهة مأرب اعترفت حكومة هادي المدعومة سعوديا بتقدم القوات اليمنية المشتركة، ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن صنعاء تحقق تقدما باتجاه مدينة مأرب مع سيطرتها على جبل هيلان المطل على سد مدينة مأرب من الجهة الغربية. غارات العدوان السعودي لم تفلح في مساندة ودعم المرتزقة في محافظة حجة التي توزعت على مديريات عبس وحيران وميدي، بالتزامن مع غارات مماثلة على مديريتي صرواح ومدغل في مأرب.
نبقى في الشأن اليمني، حيث أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن احتجاز 14 سفينة نفطية لأكثر من عام من قبل تحالف العدوان السعودي لا يحتاج لتفاوض وحوار. وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر أن 14 سفينة نفطية محتجزة في البحر الأحمر لأكثر من عام رغم أنها أخذت جميع الإجراءات المفروضة يعد تعسفا من قبل تحالف العدوان. إلى سوريا، حيث قامت القوات الأمريكية بجولة في قرية الأقوس الحدودية مع تركيا بمنطقة الروميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بالتزامن مع تحليق للحوامات الأمريكية. وفادت مصادر روسية بأن القوات الأمريكية نقلت 10 عناصر من إرهابي التنظيم داعش عبر حوامات من قاعدتها في الشداد بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا. هذا وشهد سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في مدينة الحسكة الذي يضم آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش زيارة لمسؤولين أمريكيين خلال الأيام الماضية. استشهد مواطن فلسطيني خلال المواجهات التي اندلعت بمسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي. وقال مسؤول ملف الاستيطان نصر أبو جيش في بيت دجن شرق نابلس أن المواطن عاطف يوسف حنايشة استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على رأسه بصورة مباشرة ومتعمدة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الحرقة شرق القرية بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية فيها. من جهتها نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالجريمة الصهيونية واعتبرتها إرهابا وحشيا يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. قررت محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية ليزيد الوضع السياسي في الكيان الإسرائيلي سوء، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال للمرة الرابعة في غضون عامين. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أيام معدودة فقط تبقت على انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال الإسرائيلي هي الرابعة في غضون عامين وسط تنافس 39 قائمة انتخابية، وفي ظل أزمات تعصف بالكيان بدءا من تفكك التحالفات وانهيار الائتلافات ومرورا بسوء إدارة أزمة كورونا التي رفعت نسب البطالة وعمقت حالات الفقر وأدت لمآزق اقتصادية عميقة، وليس انتهاء ببقاء مرتش فاسد على رأس حكومة تطارده المحاكم بملفات خطيرة.
الأزمة الإسرائيلية ستستمر وستتجه إلى انتخابات تبكيرية خامسة، وخاصة أن دولة الاحتلال خاضت 4 انتخابات ولم يتم فيها الحسم، ولذلك هذه الدولة ستتعمق أزمتها بشكل كبير جدا، والتعمق الأزمة السياسية في دولة الاحتلال سيدفع إلى المزيد من التشظي في الأحزاب.
ولأن المصائب تأبى أن تأتي على رأس كيان الاحتلال فرادى، جاء قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليزيد من طين الاحتلال بالله. وكعادته لم يجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سبيلا لمواجهة القرار إلا بتوجيه أصابع الاتهام للمحكمة بمعاداة السامية والتحيز السياسي لصالح الفلسطينيين على حد تعبيره.
كل من ينتقد إسرائيل، ينتقد هذا الكيان، وليس من يعادي هذا الكيان هو لا سامي. يعني هذه الإسطوانة المشروخة التي تستعملها المؤسسة الأمنية والسياسية الصهيونية، ويعني بهذا الجانب هي تحاول أن تؤثر على الرأي العام العالمي بأن هذه القرارات هي معاداة لليهود ومعاداة للسامية.
وفي ظل الأجواء الانتخابية ومنذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، تواصل جهات إسرائيلية واسعة من الساسة والعسكريين من الائتلاف الحاكم والمعارضة التعبير عن حالة قلق وغضب وارتباك، خشية من احتمال صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
إلى الشأن العراقي، حيث وصف الرئيس العراقي برهم صالح الشهيد الحاج قاسم سليماني بأنه كان مناصرا لأبناء بلادي في الأيام العصيبة لمكافحة داعش. وأضاف الرئيس العراقي: إذا أردنا أن نكون منصفين للحاج قاسم سليماني يجب أن نقول أنه كان يريد مساعدة العراق خلال الفترة العصيبة لمكافحة هجمات داعش ضد بلدنا، ولا ينبغي إنكار ذلك. وحول لقاء زعيم الكنيسة الكاثوليكية بالعالم البابا فرانسيس مع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف آية الله السيد علي السيساني، قال صالح أن اللقاء عقد في إطار صداقة واعتدال وسيؤثر على الحوار بين الأديان. وقع أعضاء في البرلمان البريطاني رسالة مستعجلة لحكومة جونسون يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم. وأشارت الرسالة التي وقعها 14 عضوا بالبرلمان البريطاني بينهم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربين إلى استمرار قمع الديمقراطية والمعارضة السياسية في البحرين. تتخوف دولة السودان ومصر من إصرار إثيوبيا دولة المنبع لنهر النيل على ملء بحيرة سد النهضة في دورتها الثانية في يوليو القادم. ويزداد ملف سد النهضة تعقيدا بعد رفض إثيوبيا للوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان بغية الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يزداد الوضع سوءا وتعقيدا يوما بعد يوم إثر بدء العد التنازلي لملء بحيرة سد النهضة في شهر يوليو من هذا العام، بعد إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق ملزم ورفضها الوساطة الرباعية من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إضافة للاتحاد الأفريقي.
وقام السد كما أرادت، وظلت لمدة 11 عاما أو 10 عوام في مفاوضات عبثية لا طائل منها، وفي النهاية تمكنت من تكملة السد تقريبا وصارت تتحكم في المياه، ولذلك الآن بتتحكم في الغرارات.
ويبدو أن السودان ومصر ربطا مصيرهما تماما تجاه ملف سد النهضة بعد دعوتهما اللينة الرباعية للتوسط في أي مفاوضات قادمة، وذلك لصعوبة التفاوض لوحدهما مع أثيوبيا. ووافقت اللجنة الرباعية بهذا التكليف، ولكن ما هي الخيارات المطروحة لمصر والسودان إذا ما استمرت أثيوبيا في موقفها تجاه الملء الثاني لبحيرة السد؟
الخطوة القادمة هي في طريق التدويل. أنا أعتقد أن الحكومة السودانية ستمضي غدوا في الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي وربما محكمة العدل الدولية، لأن القضايا الخلافية المتبقية هي قضايا قانونية يتم البت فيها بالقانون الدولي والرضوخ للاتفاقيات السابقة التي أبرمت في العام 1929 و 1959 وآخرها إعلان المبادئ في العام 2015 الموقع بين الدول الثلاث.
ووفق بيان للخارجية السودانية فإن 20 مليون مواطن سوداني سيتضرر من الملء الثاني لبحيرة السد جراء العطش، ناهيك عن الأضرار الفنية التي ستصيب سد الروسيرس بولاية النيل الأزرق والذي تبعد بحيرته 20 كيلومترا فقط من سد النهضة الأثيوبي.
ختام النشرة تذكير بالعناوين. ظريف يقول إن الاتفاق النووي إنما بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. والقوات الأمريكية تنقل 10 من إرهابي داعش من ريف الحسكة إلى شرق سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم الشيطان والملف اليمني. سيداتي أنساتي سادتي، بعد عدوان ضروس لأكثر من 5 سنوات على اليمن وبأوامر من الشيطان الأمريكي، وجدنا مؤخرا أن الشيطان يحاول أن يغير جلده وأن يغير من أسلوبه في العدوان، حيث اضطرت واشنطن إلى إعلان رفع حركة أنصار الله اليمنية من قائمة العقوبات التي فرضتها حكومة ترامب عليها بعد أن صنفتها ضمن الجماعات الإرهابية. الموقف الجديد للشيطان الأكبر يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول حقيقة وتوقيت وطبيعة هذا القرار، لكن القراءة الأساسية والمنطقية تؤكد أن الخطوة الأمريكية هذه هي في الواقع نجاح إضافي وانتصار سياسي كبير لأنصار الله، وهي بالتالي فشل ذريع لسياسات وخطط وأساليب منحطة للولايات المتحدة، كما أنها تمثل تراجعا عن قرارات محلية وتخبطات في سياسة أمريكا الشيطانية، مما يدلل على فشل الشيطان الأمريكي في عدوانه على اليمن وارتباك في صناعة القرارات. نعم أعزائي الكرام، هذا القرار الأمريكي يأتي ضمن سلسلة تطورات يشهدها الملف اليمني، مما يفتح الأفق لمزيد من المعطيات وتطورات التي قد تفرز واقعا جديدا وتحولا مهما سيكون لصالح صنعاء، بالنظر لكونها نجحت في إدارة ملف الحرب لحسابها ولما حققته من تفوق ميداني وعسكري بات يؤتي ثماره ولو بشكل جزئي. المواقف الدولية الإيجابية الأخيرة تعد واحدة من هذه الثمار الناتجة عن صمود اليمنيين ونجاح صنعاء سياسيا وعسكريا. هذه التطورات تنظر إليها القوى والأوساط الشعبية في صنعاء على أنها توجه دولي إيجابي، وأنها امتداد لانتصار القضية اليمنية وحالة الصمود العظيمة، خاصة وأن الشعب اليمني يعرف جيدا اللعيب الشيطان الذي يعتقد بأن السعودية فشلت في حرب النيابة عن، ويدرك بأن القوات اليمنية وصلت حد القدرات الدفاعية وأن بنك المعلومات لديها دخل مرحلة مهمة قد تؤدي إلى هزيمة منكرة بقوات العدوان السعودي الإماراتي. كما أن العدوان السعودي الإماراتي تجاوز الحدود وتحول إلى عبء على كل الشياطين، مما دفع إدارة بايدن إلى تعديل تكتيكها وأسلوبها تجاه الملف اليمني. اليمنيون يرون أن يعقب هذا التوجه الأمريكي إجراءات ملموسة من شأنها إيقاف الحرب ورفع الحصار، إذ لا معنى ولا قيمة لأي مواقف إيجابية ما دامت لا تنفذ على الأرض وعلى هيئة خطوات عملية تقود إلى سلام حقيقي. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي من طهران في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ جهاد العيدان، يعني برأيك لماذا يحاول الشيطان الأمريكي اللعب على ورقة وقف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن ظاهريا دون أي مؤشرات عملية أو جدية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني العدوان السعودي يحاول يعني التظاهر أمام الرأي العام بأنه مع السلام وأنه مع وقف أطلاق النار، إلا أن الحقيقة هو أن السعودية هي التي بدأت بشن الحرب على اليمن، وإنها هي التي يعني قامت بهذا العدوان من أجل تحقيق مآرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ومن هنا نجد بأن يعني المدعيات السعودية بالسلام وبوقف أطلاق النار وما إلى ذلك إنما هي يعني محاولة لتحسين صورتها أمام الرأي العام، بعد أن يعني علم الرأي العام وكل القوى المحبة للسلام حقيقة يعني العدوان السعودي. كذلك يعني اليمنيون استطاعوا أن يفرضوا معادلة جديدة في الحرب من خلال يعني المسيرات ومن خلال الصواريخ التي دكت القواعد السعودية والقواعد الأمريكية، مما أثر على الوضع السعودي وعلى الوضع الاقتصادي، وبالتالي فالسعوديون الآن يحاولون احتواء الوضع من خلال هذه المدعيات وهذه المزاعم بالسلام وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة هي عكس هذا الواقع، لأن السعودية هي التي بدأت العدوان وهي التي اليوم تدفع ثمن هذا العدوان، وهذا ما نشهده كل يوم من خلال العمليات الناجحة للقوات اليمنية واللجان الشعبية.
طيب يا أستاذ جهاد العيدان، يعني لماذا صعدت السعودية من عدوانها على اليمن؟ وماذا تهدف من وراء هذا التصعيد برأيك؟
يعني الآن كما تعلمون بعد مجيء الرئيس الأمريكي الجديد بايدن تغيرت المعادلات، حيث أن الموقف الأمريكي الآن يحاول قدر الإمكان ترتيب أوضاع المنطقة وأوضاع العالم من خلال سياسة هادئة لاحتواء ما تمخل عن السياسات الأخيرة للرئيس ترامب، الذي يعني وضع الولايات المتحدة في مواقف حرجة حتى مع الأصدقاء، وبالتالي فإن الديمقراطيين يحاولون قدر الإمكان امتصاص تلك الأوضاع واحتواء تلك يعني يعني ما تمخل عن سياسات ترامب. من هنا نجد الآن يعني السعودية تفهم هذه التحولات وهذه التغيرات، لذلك تحاول قدر الإمكان تصعيد الموقف وتصعيد العدوان لمنع أي تحركات سياسية وأي يعني طروحات جديدة بهذا الشأن. لذلك الآن الموقف السعودي يحاول تصعيد الموقف، لأنه يعلم بأن قضية السلام لا بد منها، لأن الآن الانهاك السعودي بات واضحا، كذلك الولايات المتحدة باتت تتحمل مثل هذه الخسائر، خصوصا وأن الصواريخ اليمنية وصلت إلى شركة أرامكو التي هي أكثريتها أمريكية، وبالتالي فإن المخاوف الأمريكية من تطورات الوضع تفرض على السعودية يعني متغيرات جديدة، لذلك تحاول قبل يعني أي مفاوضات للسلام تحاول فرض معادلة جديدة، إلا أن هذا العدوان طبعا سيمكن التغلب عليه من خلال اليمنيين، وبالتالي إفشال للمحاولات السعودية الرامية إلى فرض هذه المعادلة، لأن اليمنيين حقيقة هم الذين فرضوا المعادلة، وبالتالي يصعب على الشيطان الأكبر الأمريكي والسعوديين أن يغيروا من هذا الواقع.
طيب سؤال أخير أستاذ جهاد، يعني كيف كانت ردود وأفعال الشارع اليمني وقوى المقاومة هناك، وما طبيعة التعاطي مع هذا الموقف والقرار الشيطاني الأمريكي؟
طبعا اليمنيون يعني يدركون حقيقة التحركات الأمريكية وكذلك التحركات السعودية، ويدركون بأن هؤلاء لا يفهمون إلا منطق القوة، من خلال القوة يمكن فرض المعادلة السياسية المطلوبة. لذلك وجدنا يعني اليمنيين غير مقتنعين وغير يعني متفائلين بالموقف الأمريكي أو الموقف السعودي وما إلى ذلك، لذلك فهم يحاولون قدر الإمكان التماهي مع هذا الوضع ولو بالشكل الإعلامي، لأن معادلات الحرب يجب أن تكون من خلال الواقع العملي وليس من خلال التصريحات ومن خلال يعني المزاعم. الآن الولايات المتحدة والسعوديون يحاولون من خلال التصريحات فقط وليس من خلال الواقع، واليمنيون لديهم تجربة خصوصا في اتفاق الحديدة، حيث وجدنا الجانب السعودي لم يلتزم بمثل هذا الاتفاق وقام بخروقات عديدة، كما أن اليمنيين يريدون وقف الحصار الآن المفروض سواء على المطارات وسواء على الموانئ اليمنية. من هنا فإن أي محاولات يعني السلام لا بد وأن تبدأ أولا برفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية، وثانيا منع أي عدوان جوي على اليمنيين، وبالتالي فإن اليمنيين يدركون هذه الحقيقة وهم قد أخذوا الأهبة من أجل التوصل إلى سلام عادل يفرض يعني مطالبهم وليس مطالب الجانب الآخر.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد وتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان، ونتناول فيه الشيطان والملف اليمني. أعزائي المستمعين، الشيطان الأمريكي يسعى إلى إعطاء فرصة لعملائه لالتقاط الأنفاس، وخاصة في جبهة مأرب الغنية بالنفط والغاز، بعد أن بدت قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد قوات صنعاء واللجان الشعبية. هذا الواقع الجديد أيها الأحبة هو الذي دفع الغرب الشيطاني للتحرك بطرق دبلوماسية التفافية لمنع صنعاء من تحقيق المزيد من المكاسب والانتصارات. الحراك الدبلوماسي الشيطاني من أجل حلحلة الأزمة اليمنية سياسيا رافقه تصعيد في الملف العسكري، تحاول من خلاله قوى العدوان تحقيق أي انتصار عسكري يخدم مواقفها في أي مفاوضات قادمة، وهو الأمر الذي اضطر قوات صنعاء إلى تصعيد عسكري موازن بشن سلسلة هجمات على المطارات السعودية وتنفيذ عمليات نوعية في جبهة مأرب أحرزت على أثرها تقدما في هذه الجبهة المستمرة والمشتعلة. الموقف الأمريكي برفع العقوبات عن صنعاء لم يخدعها أو يضعف مطالبها، فصنعاء أكدت وما زالت تؤكد أن الرد على التصعيد العسكري السعودي يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على التصعيد العسكري للتحالف السعودي وغاراته المستمرة وحصاره المتواصل على اليمنيين، وتشترط صنعاء إيقاف ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية مقابل إيقاف السعودية وتحالفها لحصار المطارات والموانئ وقصف المناطق اليمنية. كما أن الموقف الأمريكي أعزائي الكرام يأتي لتلافي المزيد من الخسائر، خاصة وأن الهجمات اليمنية الأخيرة تؤشر على دخول صنعاء مرحلة جديدة من العمل العسكري ضد الرياض وتوسيع بنك أهدافها، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها بالابتعاد عن المواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية في المملكة، ما يدلل على استراتيجية عسكرية تنتهجها صنعاء لفرض معادلة ردع جديدة تمنحها نقاط القوة قبل الدخول في أي تسوية سياسية مرتقبة. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فدعونا نستقبل الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. بداية أستاذ حامد البخيتي، السلام عليكم. التطورات تتسارع في الملف اليمني، برأيك ما هي أسباب هذه المعطيات ومن استطاع فرض معادلة جديدة في الوضع اليمني لصالح الإرادة الشعبية في صنعاء؟
التغيرات التي تحصل في ملف اليمني هي تغيرات ناتجة عن الوضع العسكري الميداني الذي يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من ناحية، وأيضا ناتجة عن صلابة الموقف السياسي تجاه محاولات دول العدوان تمرير مشاريعها على حساب الإرادة الوطنية الحرة وعلى حساب مشروع التحرر والاستقلال، وأيضا هي ناتجة عن الصمود والثبات الشعبية اليمني. وبالتالي هناك تكامل في القرار العسكري والقرار السياسي والقرار الشعبي، أيضا ما يحصل في المنطقة يأتي في هذا السياق الذي يؤكد ثبات الموقف محور المقاومة في مواجهة المشروع الأمريكي للاستقلال. بالنسبة للمشروع اليمن، أعتقد بأن تقدمات الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب هي لها وقعها على دول العدوان وعلى المشروع الأمريكي برمته الذي يستهدف الشعب اليمني وهذه الخريطة الجغرافية الموجودة في اليمن.
طيب سؤال أخير أستاذ حامد، هل إن الشيطان الأمريكي جاد فعلا في وقف الحرب على اليمن، أم أنه يسعى إلى تحقيق أهداف وأغراض أخرى؟
أعتقد لو كان هناك جدية لدى الأمريكي في إيقاف العدوان لقام بإعلان وقف العدوان على إيقاف الغارات ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، وأيضا إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف العدوان على اليمن. أما أن يبقى العدوان على اليمن مستمر بدون إصدار قرار من مجلس الأمن وبدون أن يتم إيقاف العدوان بشكل مباشر وفوري ويرفع الحصار بشكل مباشر وفوري، فهذا مجرد كذب وخزعبلات إعلامية. لا زال يعتقد الأمريكي بأنه مسيطر على الوضع في اليمن برمته، يؤكد بأن الأمريكي يعتقد أنه لا زال مسيطر على الوضع برمته وأنه لا زال بإمكانه المناورات السياسية والدبلوماسية تحت هكذا عناوين وتحت هكذا إعلانات يمكن أن يسوقها أو يمكن أن ينساق الناس وراءها. ولكن الميدان يقول عكس ذلك، بأن هناك إرادة يمنية مستقلة حرة فرض نفسها على الواقع الميداني والتعالي فرض نفسها على المجتمع الدولي.
إذن أعزائي الكرام، وأخيرا نقول أن الشيطان عندما يفشل على الأرض يحاول تجربة أساليب أخرى بغية التعويض عن فشله والحصول على مكاسب ولو شكلية أو آنية. هذا هو ديدن الشيطان وأسلوبه المتمادي على طول الزمان. إلى هنا ونأتي معكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الشيطان والملف اليمني. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران.
في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم في برنامجكم إيران في عيون السياح.
أملينا أن تمضوا معنا دقائق ممتعة ونافعة في هذه الحلقة التي خصصناها لتقديم تقرير حول الزيارة التي قام بها مؤخرا مجموعة من المرشدين السياحيين من أعضاء الاتحاد العالمي للسياحة. ندعوكم لمتابعتنا.
إيران أفضل مكان في العالم، لا تذكروا لي اسم ترامب، دعوني ألتذ بمشاهدة بلدكم.
هذا ما هتف به السائح الأمريكي جون فيليب وهو يزور مقابر الزرادشتيين في يزد حيث كانوا يدفنون موتاهم.
نعم، وهذا وتحكي لنا وكالة أنباء جي بلاس في تقريرها عن هذا السائح الأمريكي أن الثلوج والرياح كانت قد داهمته فتجمدت يداه، ولكنه استطاع أن يصل أخيرا إلى أعلى القب. لم يكن جون الذي قدم إلى إيران لأول مرة مع 320 مرشدا سياحيا من 45 بلدا في العالم قد رأى حتى الآن الثلوج ورمال الصحراء معا، وها هو الآن يجرب في شتاء عام 2017 الإقامة في مدينة صحراوية باردة.
يقول أهالي يزد بلهجتهم المميزة أعزائنا الأفاضل: ها هي الرياح الثلجية تضرب المدينة في هذا اليوم بالذات بعد سنين طويلة، ومع ذلك فإننا نرى السياح يتمشون بين أزقة مدينة يزد التاريخية ويتلهفون لزيارة مسجد يزد الجامع. قد قدم أكثر من 80% من المرشدين السياحيين إلى إيران لأول مرة مع اتحاد السياحة الدولي، ويعتبر هذا الاتحاد أكبر تجمع للمرشدين السياحيين في العالم، وهذا التجمع يلتئم كل سنتين تحت الإشراف المباشر للاتحاد العالمي للمرشدين السياحيين في أحد البلدان الأعضاء. ومن بين أهداف هذا الاتحاد التعريف المعالم السياحية والثقافية والتاريخية والطبيعية للبلدان المضيفة والارتقاء بالمستوى العلمي والأخلاق المهنية للمرشدين على أساس المقاييس والمواصفات العالمية.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي خلال المؤتمر 15 للاتحاد العالمي للمرشدين السياحيين الذي انعقد في شتاء عام 2015 في جمهورية التشيك، تم انتخاب 3 بلدان من بين 11 بلدا وهي إيران وسنغافورة والدنمارك كمرشحين نهائيين، وحصلت إيران أخيرا ولأول مرة على أغلبية الأصوات وذلك في العام 2017.
والآن أحبتنا فإن هؤلاء المرشدين السياحيين في إيران قد زاروا كلا من مدينة قزوين وزنجان وهمدان وطهران وشيراز ويزد وأصفهان. ويقول أحد الأمريكيين المرافقين لهذه المجموعة:
قبل أن أبدأ هذا السفر كنت أحمل في ذهني صورة غامضة ومبهمة عن إيران، بل إني لم أكن أعلم كيف هي إيران وكيف هم أبناؤها، ولكن الكثير من الأشياء تغيرت بالنسبة لي، وعلى شعوب العالم أن تأتي وترى الشعب الإيراني الذي يبتسم للسياح بحب وطيبة.
ويتحدث أحد الإسبانيين عن الصورة القاتمة التي كان يحملها في ذهني عن إيران قبل سفره إليها، وكيف أنه لم يكن يخطر على باله أن النساء في إيران قويات وناشطات إلى هذا الحد.
ولا يوجد بين هؤلاء المرشدين السياحيين من لم ينبهر بثقافة إيران وأبنيتها التاريخية وبيئتها، حيث تقول السيدة كاترين من فرنسا في هذا المجال:
إيران هي مجموعة من المتضادات، التضاد بين التقليد والعصري، التضاد بين الثقافة وخاصة نمط حياة النساء في إيران، حيث نشهد هذا التضاد بوضوح، لكنه نوع رائع من التضاد الذي يؤدي إلى الكمال.
مستمعينا الأفاضل، تمكن أعضاء اتحاد السياحة في إيران وبالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الحكومية من أن يحول برنامج المرشدين السياحيين إلى احتفال للسياح، وأن يحقق بالطبع منجزات مهمة للسياحة في إيران. وإذا ما توقف السياح بعد زيارة يزد وميبد في الطريق إلى إصفهان لبضع ساعات في قرية كوبايا في إصفهان حيث الخان الصفوي، فإنهم سيسمعون أصوات الدفوف، ثم يتناولون الشاي والحساء، ويلتقطون صور السيلفي، ويتأملون العمارة القديمة من فوق الخان.
ويؤكد أحد المرشدين السياحيين الإيطاليين أن المأكولات الإيرانية لذيذة للغاية، وخاصة الرز، وهم يهتفون بصوت عال معبرين عن فرحهم حينما يتناولون الخبز المعروف باسم جيباتي ليغمسوه في زيت ميبود التقليدي، ويبدو أنهم أحبوا الزعفران والفستق الإيرانيين إلى حد العشق.
ورغم أن آسو كيس المرشد السياحي التشيكي الذي يعتبر أحد أساتذة المشرفين السياحيين قد أخذه الحماس وهو يزور جمهورية إيران الإسلامية، ولكنه يؤكد على ملاحظة بالغة الدقة من مثل أن طهران يجب أن لا تحذف من قائمة السياحة بسبب اختناقاتها المرورية والتلوث فيها، ذلك لأن طهران هي مدينة المعارض والشباب، مدينة تختزل الكثير من المدن اعتبارا من باريس وحتى المدن الأفريقية.
وأيضا إنه يرى أن حاجة مدن إيران تتمثل في الخرائط السياحية التي يوجد الكثير منها في المدن السياحية المعروفة مثل برشلونة، وهو يذكر أن المتاحف الإيرانية تفتقر إلى المواقف المناسبة للسياح.
نعم، والملاحظة الطريفة لهذا الأستاذ الجامعي أن المرشدين السياحيين رافقوهم ذات يوم إلى مقبرة الزراتشتيين في يزد، وتحدثوا لهم عن تاريخ هذا البناء وعن الديانة الزراتشتية.
وهو يرى أن صحراء إيران جذابة للغاية بالنسبة إلى السياح، ويقول إن الإيرانيين بإمكانهم أن يسهموا كثيرا في ازدهار السياحة في بلدهم من خلال تعزيز هذا القطاع عبر الإعلام وعرض الأفلام الوثائقية السياحية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم السياحة في جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامج إيران في عيون السياح، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وامتناننا،
وبرجاء أن يستمر أعزائنا تواصلنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. تقبلوا منا خالص الأماني، وإلى الملتقى بإذن الله.
إلى الملتقى.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين.
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي عمود الدين. كتب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أحد عماله يوصيه بأمور عديدة، منها قوله عليه السلام: وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. ولقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم، فقال: صلي بهم كصلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيما. في غروب ذلك اليوم الحزين، كانت المدينة غير تلك المدينة التي عهدها قبل أيام قليلة، فالوجوه بدت غير الوجوه السابقة، واختفت تلك الابتسامات الزائفة وزالت عنها، وحل محلها الرعب والوجوم. لقد كان قد خبر هؤلاء القوم قبل قرابة 20 حولا، أيام حكومة عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد رأى بأم عينيه كيف خذل هؤلاء القوم إمامهم الحسن، واضطروه إلى الصلح ليحقن به الدماء ويحول دون سفكها، فتخلو الأمة من داع للدين. كل هذا كان قد عاينه مسلم بن عقيل وأبصر به عن كثب، وحدثه به من كان على بينة من أمر هؤلاء القوم. أما أن ينقلب عليه القوم بين غروب وعشية، فهذا ما لم يكن يخطر بباله، أو لعله خطر، ولكنه لم يكن ليحسب له هذا الحساب السريع. فبعد أن أدى صلاة المغرب وأمهم فيها، تفرق عنه الذين في قلوبهم مرض ولم يعيروا للصلاة أهميتها، فانقلبوا على أعقابهم خاسئين. وبعد صلاة المغرب التفت إلى القوم فرأى أن ثلة قليلة ما زالت خلفه تصلي، وينظر أحدهم إلى الآخر كأنهم يساقون إلى الموت. فلما قام وصلى للعشاء الآخرة، كان هؤلاء قد كسروا آخر حاجز إيماني يمنعهم عن النكوص، وأخذ الرعب مأخذه منهم. فلما أنهى العشاء لم يكن في المسجد إلا هو وحده، فما كان منه إلا أن استرجع وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما والله لقد استحوذ على هؤلاء الشيطان فردهم عن دينهم وجعلهم عبيد الدنيا. وفي ذلك الليل البهيم أخذ يجول في أزقة الكوفة علّه يجد ناصرا واحدا من 18,000 مدوا له يد البيعة وعاهدوه أن يخلصوا لإمامهم الحسين عليه السلام ويذبوا عنه ويطيعونه مهما اقتضى الأمر. وها هو الآن وحيد غريب يبحث عن مأوى يلجأ إليه من كيد ضعاف الإيمان الذين باعوا دينهم بدنياهم واتبعوا أمر كل شيطان مريد. وبينا هو تائه حائر لا يدري ما يفعل إذ فتحت الباب امرأة فوقع نظرها عليه وفاجأها وقوفه أمام باب دارها فأوجست منه خيفة، لكنه سرعان ما تلافى الموقف وطلب منها شربة ماء لأنه ظمآن، فناولته إناء من الماء فشربه ودعا لها بالبركة وجزاها خيرا، فأخذت الإناء منه ودخلت دارها. وكان ابنها من جلاوزة ابن زياد وأزلامه، وكان قد تأخر في تلك الليلة بحثا عن مسلم بن عقيل علّه يظفر بالجائزة الملوح بها، فكانت طوعة تخرج من دارها بين الفينة والأخرى تنتظر قدومه على أحر من الجمر. فلما خرجت ثانية وألفت مسلما واقفا عند باب الدار جعلت تعاتبه وتقرعه، فإن طيلة وقوفه قد يسيء إلى سمعتها وهي المرأة الصالحة المعروفة، وقالت له: أما لك بيت فيأويك أو أهل فيحميك؟ فأجابها وهو منكسر الفؤاد: كلا، فإني لست من هذه الديار الخائن أهلها. فاسترعى كلامه انتباهها وجعلت تستدرجه في الحديث ليطمئن قلبها أنه هو الذي قد سمعت بغدر قومها له وخذلانهم إياه. فلما سألته: لعلك مسلم بن عقيل؟ قال: أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين بن علي، وقد هم القوم بقتلي بعد أن أعلنوا لي الطاعة والولاء تبا لهؤلاء المنافقين. فما تمالكت نفسها واعتذرت عما بدا منها في حقه وأدخلته البيت وسألته عن حاجته، فأبى أن يذكر لها حاجة سوى أنه طلب منها ماء ليتطهر ويتوضأ فيصلي ويقوم ليله ويحييه. وقضى مسلم بن عقيل ليلته تلك قائما راكعا ساجدا قانتا يدعو الله تعالى أن يوفقه لما فيه الخير والصلاح لآخرته ودنياه. أوليست الصلاة عمود دينه؟ أوليست الصلاة خير عون له في ظروف كهذه؟ فلم يتسرب النعاس إلى عينيه إلا هنيهة يسيرة جدا، وعند الفجر قالت له: أإنك لم تذق النوم طيلة الليل يا ابن الكرام؟ قال لها: بلى، فقد رأيت عمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لي: يا مسلم، إنك مقبل إلينا عما قريب، فعجل علينا. ثم قام سلام الله عليه وصلى الفجر، وجلس يذكر الله ويعقب على صلاته بتلاوة القرآن، حتى أحاطت الرجال ببيتها، فهب إلى سيفه وخرج إليهم يقاتلهم قتال الأبطال، فلم يقدروا عليه، فاحتالوا له وحفروا حفيرة له أوقعوه فيها، ثم ذهبوا به إلى قصر ابن زياد لتكون عاقبته الشهادة في سبيل الله. نرجو أن تكون لهذه القصة عبرتها لمن يعتبر، حتى الملتقى بكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
من بخيل